السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء خاص نفحات. نفحات في مواسم الطاعات، نفحات قبل الإقبال على شهر رمضان، نفحات نتوقف فيها ومعها ونعيش الليلة مع حبيبين ضيفين كريمين، او الاصح ان انا اللي ضيف عليهم، لان المفترض ان ده توقيت الحلقه بتاع اخواني واحبابي سيدنا الشيخ عادل شوشه وسيدنا الشيخ عبد الوهاب الازهري. اسمحوا لي ان انا ارحب بالكريمين الحبيبين الى قلبي، فضيله الشيخ عادل شوشه. مرحبا فضيله الشيخ.
مرحبا بك.
زحبك يا سيدي.
احسن الله اليكم.
ربنا يرضى عنك يا رب.
مرحبا بالحبيب الغالي.
احبك في الله.
انا كذلك.
ربنا يجمعنا
واياك في الجنه.
اللهم امين يا رب العالمين.
اللهم امين يا رب.
واسمحوا لي ان انا ارحب بحبيب الروح سيدنا فضيله الشيخ عبد الوهاب الازهري. مرحبا يا حبيبي.
مرحبا بك شيخ محمد.
اهلا بك يا سيدي.
الله يكرمك. جزاك الله خيرا.
ربنا ينفع بيك يا رب.
واياك حبيبي.
انا احب لقاءكما. دايما بنلتقي وحضراتكم خارجين من الحلقه وانا داخل الحلقه.
نعم.
ويعني هذا لقاء طيب.
الله نجعلها منابر عام، يعني منابر في النور تدعو الى رحمه الله سبحانه وتعالى.
اللهم امين. اللهم امين. بنستمتع بسماح حضراتكم.
الله يبارك.
ومجالس الفقه اللي ربنا بيفتح لكم فيها ما شاء الله مجالس نافعه واحكام طيبه، وانا بوصل لكم سلامات الاحباب كثر بيحبوكم في الله. ربنا يا رب يحبكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
اللهم عليهم السلام.
اللهم استخرج منا الليله ما ترضى به عنا.
اللهم امين.
انا فرحان ومستفشر ومبسوط بهذا اللقاء الطيب المبارك، واحنا ان شاء الله معاكم لمده ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 10 باذن الله تبارك وتعالى. فعايزين بقى نستحضر النوايا الطيبه، وكل عام وانتم بخير، كل عام انتم الى الله عز وجل اقرب وعلى طاعته ادوم، كل عام وانتم مغفور لكم، كل عام انتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم. ان شاء الله نكون واياكم من اول عتقاء الله من النار ومن المقبولين الفائزين في شهر رمضان. اللهم امين.
امين يا
رب. الحلقه دي هنتكلم في مسائل مهمه وفي نفحات طيبه. يا ترى ليه، ايه هي الحكمه من ان احنا بنكثر من التعبد ونزيد من التعبد اكثر في مواسم الطاعات؟ ليه احنا فرحانين في هذه الايام باننا عشنا حتى هذه الايام شهر شعبان المبارك، ونسأل الله ان يبلغنا رمضان وهو عنا راض؟ يا ترى احنا فاضل ليلتين ثلاثة على ليلة النصف من شعبان، هل صحت احاديث في ليلة النصف من شعبان؟ وهل فعلا يجوز صيام ليلة النصف من شعبان، او يستحب صيام ليلة النصف من شعبان؟ هل يستحب قيام ليلة النصف من شعبان؟ هل هناك امور مسنونة نفعلها في ليلة النصف من شعبان؟ ماذا نفعل لنستعد لشهر رمضان؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه من احبابنا الفضلاء سيدنا الشيخ عادل وسيدنا الشيخ عبد الوهاب نفع الله بهما. سيدنا خلينا نبدأ إن شاء الله الليلة دي مع حضرتك، ربنا ينفع بيك. لماذا نفرح بمواسم الطاعات؟ وما هي الحكمة من مواسم الطاعات والوقوف مع مواسم الطاعات؟ تفضل.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مواسم الطاعات هي نفحات من الله سبحانه وتعالى يعطيها لعباده من أجل أن يتعرفوا على محبة الله لهم. هذه ناحية. يعني سبحان الله فضيلة الشيخ، أن العبد لما يستشعر أن ربنا بين الفينة والأخرى يعطيه نفحة من أجل أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يزداد الأجر عند الله عز وجل، فيستشعر مدى رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى، وأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.
الله.
ويريد الله أن يتوب عليكم. الله. فالله يريد منا أن نرجع إليه وأن نعود إليه وأن نتوب ونؤوب ونعود إلى الله عز وجل، فيعطينا. أحيانا الإنسان في سيره إلى الله يفطر، فيأتي موسم الطاعة يعطي الإنسان دفعة وإذا به رجعة يعود بها إلى الله سبحانه وتعالى. مع هذه التوبة وهذه الرجعة إلى الله عز وجل العبد يستشعر عظم الأجر من
يعني
الله.
يعني حضرتك احنا بتلفت انتباهنا.
نعم.
ان المفترض في هذه النفحات.
نعم.
وهذه الأيام وهذه الليالي نقبل على الله عز وجل ونستشعر المحبة الأكثر لله ونقرب. نعم. لربنا من كل باب.
نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. نحن نستشعر محبة الله لنا من ناحية وأن الله عز وجل يكرمنا بعطاءات فيها ثواب عظيم من أجل أن نعود إليه فينبغي أن نستغلها كما تفضل. نستغلها الاستغلال الأمثل اللي به نقبل عند الله سبحانه وتعالى.
شيخنا في بعض الإخوة أو طلبة العلم.
نعم.
بيعترضوا على كلمة مواسم الطاعات.
نعم.
إيه رأي حضرتك في هذا؟
بارك الله فيك. يعني هذا الاعتراض أظن فيه نظر.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأيام أكثر وعلمنا ذلك فكان في النسبة للصيام ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما كان يصوم تسننا أكثر منه في شعبان.
نعم.
فهذا معنى أن هذا موسم للطاعة وللإقبال على الله سبحانه وتعالى فلا يوجد حرج أبدا من يكون في أوقات فاضلة وأماكن فاضلة الإنسان يجتهد فيها من الطاعة. صحيح سبيل الإنسان في الجملة الطاعة لكن إذا به إذا أتت المواسم هذه فينبغي أن يكون أكثر استعدادا. الله موفق
وأن يعض عليها وأن يستمسك بالطاعات فيها فرضا ونفلا.
نعم صحيح.
أحسنت
صحيح.
يا سيدي
بارك الله فيك.
أخوي الحبيب فضيلة الشيخ عبد الوهاب حفظك الله.
الله يحفظك الله.
لو أردنا أن نذكر أحبابنا المشاهدين ببعض فضائل شهر شعبان.
بارك الله فيكم شيخنا الكرام. أحمد الله وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله
صلى الله عليه.
رسول الهدى بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر تذوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ وأنت المجدد.
نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد
سلام.
فلا ينبغي أن أتحدث بين أيدي مشايخي وإنما هو مجلس يعني نتذاكر فيه نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا ما بما علمنا إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأن أتمثل قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن الدعوة إليه وحسن الدلالة عليه إنه سبحانه على كل شيء قدير. الحقيقة أخي الشيخ محمد بارك الله فيك أننا قد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله عز وجل فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير لكل راغب. أظلتنا مواسم للطاعات وكما علمنا شيخنا فضيلة الشيخ عادل حفظه الله تعالى أنه لا حرج أبدا في أن يقال مواسم الطاعات لا سيما إذا كان المقصود بالموسم هنا أن يجتهد الإنسان في الطاعة بمعنى ألا يترك الطاعة في غير هذه الأيام. قد يعترض من يعتقد أننا إذا قلنا موسما للطاعة أي أنه لا طاعة في غير هذه الأيام إنما نحن ندعو إلى المسارعة في الطاعة من باب قول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فنحن نعيش موسما عظيما ومواسم كريمة هي مواسم الطاعة نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر الناس من الغفلة في شهر شعبان وهذا ما أكد عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأله أسامة رضي الله عنه يا رسول الله أراك تصوم في شهر شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويأتي من بعد شهر شعبان شهر رمضان هذا الشهر الفضيل الذي هو نجمة في سماء العام يجتهد فيه الناس بالصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن بينهما شهر شعبان.
نعم.
لربما حصلت فيه الغفلة لاجتهاد الناس بين رجب وانتظار رمضان فتحصل الغفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
هل ترى يا أخي الحبيب إن الناس النهاردة فعلا بقوا يجتهدوا في شهر رجب ورمضان؟
الناس في غفلة على الدوام إلا من رحم الله.
أنا شايف إن الناس النهاردة يعني حديث سيدنا أسامة بن زيد
رضي الله عنه:
ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. الكلام ده كان أيام النبي
عليه الصلاة.
لكن يمكن النهاردة ده الناس في غفلة في رجب وفي شعبان وفي رمضان.
والله يا محمد نحن لو قسنا يعني أوقات العبادة بالنسبة للأجيال السابقة أجيال السابقين الأولين وغفلتهم يعني قياسا بحالنا وغفلتنا لأدركت يعني حقيقة البون الشاسع بيننا وبين هذا الجيل الكريم.
أحسن.
يعني الغفلة أعتقد أن وقت التذكر شيخ عادل بارك الله فيك الله أو وقت فيه. الهمة العالية عندنا هي عندهم وقت غفلة. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي غفلته يقول: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي العين.
نعم.
ولكننا إذا انطلقنا إلى البيوت داعبنا الأولاد وعفتنا الزوجات
ونسينا.
هذا حاله. فكيف حالنا نحن؟ هل إذا تذكرنا اليوم بالجنة والنار وقال الله وقال رسول الله هل كأننا بحق نراهما رأي عين حتى تكون وقت الغفلة؟ الشيخ محمد بارك الله فيك الغفلة هي داء من أعظم أو أصعب الأدواء التي تصيب الإنسان أن يغفل قلبه عن ذكر الله.
قبل ما يعني معدي الجزئية دي مع حضرتك يعني قد فتحت لنا بابا بحديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه وهو حريص على أن يحافظ على الحال الذي هو عليه حاله الإيماني على حال قلبه من الصلاح حتى أنه لما اهتز هذا الحال في قلبه ولو لحظات ذهب يشتكي عايز بيسأل على العلاج فقال لأبي بكر رضي الله عنه نافق حنظلة فيك ايه؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين كأن رأي عين شايف الجنة بعيني عايش في الجنة بنفسي بتحرك في الجنة الآن والنبي بيكلمني عليها ولما بيكلمني عن النار رأي عين كأن أنا بتلسوع في النار بتحرق في النار عياذا بالله. إذا عدت إلى بيتي عافتنا الزوجات عالجنا الضيعات نسينا كثيرا وذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الجملة وهذه الشكاية حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون عليه عندي. هم كان يعني يا شيخنا القضية اللي احنا عايزين نلفت انتباه المشاهدين إليها هو كان في حال عندهم وهذا الحال هو حريص انه هو يبقى مداوم عليه. احنا النهاردة ما فيش حال اصلا يعني فين النهاردة اللي حريص على ورده من القرآن؟ فين النهاردة اللي حريص ولا حريصة على وردها من قيام الليل؟ فين النهاردة اللي حريص على الفرض قبل النفل على تكبيرة الاحرام على صلاة الجماعة على السنن الرواتب؟ فين النهاردة اللي حريص على لزوم السنة؟ يعني هم كان عندهم حال قاعدة عريضة كبيرة جدا من الفرائض والنوافل. احنا النهاردة هذا الحال مش موجود عند كثير منا.
نعم بارك الله فيك. يعني هذه مسألة بتفتح باب مهم جدا ان كثير من الناس بيشتكي انه كلما يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى بيعود مرة اخرى الى المعصية. هذا بسبب ان في تقصير في امتثال المطلوب في امتثال اوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك مقولة شيخ الاسلام طيبة في هذا المقام يقول ان عودة العبد الى المعصية بسبب تقصيره في امتثال ما امره الله عز وجل به. بمعنى ان الطاعة بتجلب طاعة وبتملأ القلب نور فما تدعش مكان للمعصية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى اللي هو ابتداء اعطى تصدق اتقى الله سبحانه وتعالى هذا كله جلب اعمال خير كثيرة اخرى طريق الجنة. الخير بيودي الخير.
هل نستطيع نقول يا شيخنا ان احنا بنفرح بمواسم الطاعات لانها جلبت لنا ابوابا من الطاعات وهذه الطاعات تقربنا واحدة واحدة لربنا عز وجل وتخليني ان انا اداوم على الحال اللي انا عايز اثبت عليه؟
نعم طبعا.
ممكن نقول كده؟
طبعا ده مهم جدا. يعني من اهم الاشياء في مواسم الطاعات انها بتعطي العبد خطوة للتقرب من الله عز وجل، فرصة كما يعني تعلمنا في مسألة التربية والسير إلى الله منك البداية وعلى الله التمام.
لو أردت أن نأخذ رسالة من سيدنا الشيخ عادل للمشاهد الآن، أقول له يعمل إيه في 17 يوم اللي باقيين في شهر شعبان؟
تمام،
نقول له إيه؟
الأهم شيء في الأيام اللي باقية في شعبان أن أكثر من الصيام ما استطعت، امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي يصوم أكثر شعبان.
نعم.
والصيام له أثر في تطهير القلب، والإنسان عند أشرت في مسألة بارك الله فيك أن بيغفل الناس عن العبادة في هذا الوقت، أن كثير من الناس يقول لك أجل الصيام لرمضان. ولذلك الحافظ ابن رجب له كلمة طيبة في أن الاستعداد بالصيام والعبادة في شعبان وكذلك في شوال بعد رمضان بمثابة السنة القبلية والبعدية.
صحيح.
فأنا لما أنا أتعبد لله عز وجل في هذا الشهر بهيئ نفسي لشهر رمضان العظيم. فهكذا، فلذلك ورد ثابت من القرآن، ورد من قيام الليل، من الصيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. قبل كل ده أنا عايز أقول نتعلم كيف نحب عبادة الله.
الله،
هذا مهم، لأننا يعني في أثناء سيرنا إلى الله أحيانا نتعلم العبادة ولا نتعلم كيف نحب العبادة.
جميل.
إذا أحب الإنسان منا عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه لن يفرط فيها أبدا. يعني إيه معنى إيه أن أنا بطيع ربنا وبمتثل الفرائض والأوامر وبمتثل السنن؟ معنى ده إن أنا بجلب لنفسي خير عظيم جدا جدا جدا. أول شيء إن أنا بتحصل على الأنس بالله، على القرب من الله سبحانه وتعالى. احنا سبحان الله بينا يا فضيلة الشيخ مسألة مهمة جدا، ان كل واحد منا يستطيع ان يكون هو في الدنيا في قريب من الله عز وجل قربا شديدا، مجرد ان يتوضى ويدخل في الصلاة ادم مناجاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي،
قسمت الصلاة
هكذا مناجاة، حدثت مناجاة فنصفها لي ونصفها لعبدي، وهو في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه
وهو
ساجد. فالعبادة هي وسيلة للقرب من الله.
طيب وللأنس بالله عز وجل. أن أنا أروح أخذ رسالة من أخوي الشيخ عبد الوهاب.
سمع الشيخ عبد
الوهاب. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
أخذ من حضرتك رسالة ونرجع علشان نتعلم حب العبادة من حبيبنا وسيدنا الشيخ.
يعني اسمح لي أن أستكمل ما أشار إليه شيخي الكريم فضيلة الشيخ عبد
الوهاب.
قضية أن تحب الله سبحانه وتعالى في حال العبادة هذه قضية خطيرة جدا. قد يسأل كثير من الشباب والله أنا أحب الله ولكن لا أشعر بهذا الحب في عبادتي، كيف أتوصل إليه؟ الجواب في كلمات محددة مباشرة لا تحتمل أي تأويل. شيخ محمد بارك الله فيك، السبيل إلى ذلك أن تحافظ على أداء ما افترضه الله عليك. إذا أردت أن تحب الله حبا حقيقيا وأن يحبك الله سبحانه وتعالى حبا حقيقيا وأن تشعر بلذة هذا الحب فعليك بالمحافظة على ما افترضه الله عليك. قال الله تعالى في الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فسبيلك إلى محبة الله وأن تحب الله وأن يحبك الله أن تحافظ أولا على أداء ما افترضه الله عليك من فرائض الإسلام، ثم أن تتم ذلك بالإكثار من النوافل والسير على خطى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتباعا في المنهج واقتداء بالسنن واقتفاء للأثر. هذا هو الطريق، طريق محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عدنا يعني نأخذ هذا الدرس لنطبقه على حديث أسامة بن زيد الذي أشرنا إليه ونحن نتذاكر شهر شعبان، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب، انظرون إلى ذكر الحب، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هنا معنى شيخ محمد أود أن نتشارك الحديث فيه بارك الله فيكم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من عبد الله، أفضل من تقرب إلى الله بقربه، أفضل من صلى، أعظم من صام، خير من تزكى، صلوات ربي وسلامه عليه، ينظر إلى أعماله خلال العام المنصرم ويقول أحب أن يرفع هذا العمل متوجا إلى الله سبحانه وتعالى وهو صائم. هذا الحب من أين أتى؟ حب النبي أن ترفع طاعته إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الطاعة التي ليس بين الناس طاعة مثلها، فليس بشر على وجه الأرض يعبد الله أفضل مما عبده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك يرضى ويحب صلى الله عليه وسلم أن يتوج هذا العمل بعبادة هي حبيبة إلى الله، حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. طيب إذا نظر كل واحد منا شيخ محمد في سجلات أعماله لعامه المنصرم، كنت في الحلقة الماضية مع الشيخ عادل أقول له لو نظر كل واحد منا شيخ عادل في تقريري السنوي موظفين والتقرير الدوري التقرير السنوي، كيف ستجد؟ ما هي أعمالك؟ كيف تحب أن ترفع إلى الله؟ هل ترضى بقراءة صحيفتك على الملأ؟ هل ترضى أن تتلى عليك أعمال العام على رؤوس الأشهاد؟ هل ستكون فخورا بما قدمت خلال عامك الماضي؟ إن كنت فاحمد الله وزيد الله شكرا وحمدا وثناء أن وفقك لذلك، وإلا فراجع نفسك واجعل آخر أعمالك في شهر شعبان توبة صدوق، توبة نصوح، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله يغفر بها ما قد مضى وتستقبل يعني الموسم القادم موسم الطاعة من هذه الساعة من اللحظة القادمة، تكون عبد كالذي ولد من جديد بعد توبة صادقة. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يبقى إحنا بدأنا بالحب مع سيدنا الشيخ عادل، رح نرجع نتعلم الحب دلوقتي منه، حب العبادة. والشيخ عبد الوهاب حضرتك لفت انتباهنا لأن إحنا ينبغي أن نحافظ على الفرائض لو إحنا عايزين ربنا يحبنا، نحافظ على النوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ويبصر والذي يبصر به يده التي يبطش بها.
هذه تسمى المعية الخاصة شيخ محمد.
نعم.
لو أن عندنا مجالات في الوقت من أعظم ما يتحدث فيه أو به الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لعموم المسلمين أن يعلموا الناس حقيقة قرب الله منهم، لسنا كالمتصوفة المتدروشة الذين يقولون للناس أن الله في كل مكان وهو غافل بأفعاله، ولسنا كالذين يعتقدون بالاتحاد والحلول، بل نحن مع سؤال السنة نعتقد عقيدة السلف أن الله فوق عرشه مستو عليه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ولكنه مطلع عليه، عليم بأحوالهم، يرعاهم. معية الله سبحانه وتعالى هناك معية خاصة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، معية خاصة ومعية عامة. معية عامة معية الرزق، يرزقني ويرزق الكافر ويرزق المطيع ويرزق العاصي. معية إن هناك معية خاصة، معية كالتي رافقت النبي في الغار لما قال له صاحبه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فقال النبي له يا أبا بكر لا تحزن
إن الله معنا،
إن الله إيه؟
معنا.
هي دي المعية الخاصة شيخ محمد، أن تشعر بدفء الطاعة، بحب الله لك، قربه منك، برعايته لك. قلب العبد الذي وعاه هذا المعنى قلب متعلق بالله، استشعر معنى أن تسمع ما أراده الله وأن يبعد عنك الله ما لا يحب أن تسمعه.
جميل، يعني عجبتني عبارة دفء الطاعة. وأيضا إن حضرتك وقفتنا مع مشهد رفع الأعمال، وأن هذه الأيام ينبغي أن نستحيي فيها من الله. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال الله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. النهاردة فعلا لو احنا عرضنا على الله عز وجل وعرضت سجلتنا على الله عز وجل ووقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، واحنا في أيام زاد فيها موت الفجأة. النهاردة الشباب بيموتوا، الصغار بيموتوا قبل الكبار، الصحيح النهاردة بيموت قبل التقييم. فكل واحد فينا ينبغي ان هو يستعد، يستعد ويتجهز بالعمل الصالح الذي يسره إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويخجل. يخجل دلوقتي في الأيام دي وفي عرض أعمال عرض سنوي لهذه الأعمال الفائتة طول السنة الماضية على الله عز وجل. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. وأنا أنادي نفسي اللهم تب علي يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. أحض نفسي على التوبة الآن وأنا قاعد دلوقتي، وأحض كل اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي على أن يتوبوا إلى الله عز وجل. توب بقى إلى الله، بطل بقى دخان، بطل بقى المخدرات، بطل بقى الحبوب اللي حضرتك بتاخدها دي وبتبلعها دي، بطل بقى ترك الصلاة. الشيخ عمال يقول لك حافظ على الفرائض، وسيدنا الشيخ عادل يقول لك حافظ على النوافل، النوافل دي باب الحب، وهنتعلم دلوقتي الحب. بطلي بقى ما انت فيه، ولو سمحتي البسي الحجاب، احتشمي بقى قبل، ونحن الان في وقت عرض الاعمال قبل دخول شهر رمضان، احتشمي وانوي لله عز وجل القرب من كل باب. شوف انت مقصر في ايه وابدأ صلح حتى يقبلنا الله عز وجل. هرجع لحبيبنا سيدنا الشيخ عادل،
بارك الله فيك،
ربنا يبارك في عمرك يا رب. عايزين نتعلم بقى نحب العبادة ازاي،
نعم،
كي نستمتع بهذه العبادة ونشعر بدفئها زي ما اخويا الشيخ عبد الوهاب قال.
نعم بارك الله فيك. طبعا من الامور التي تجعل العبد يعرف يعني يحب العبادة ان يعرف قيمتها. يعرف قيمة العبادة دي ايه.
تمام.
العبادة زي شعب الرب ذكرنا بارك الله فيه ان احب شيء نتقرب به الى الله الفرائض، واذا استكثرنا من النوافل ارتفعنا الى حب الله لنا.
نعم.
سبحانه وتعالى. طيب نربط بين يبقى الطاعة، كل طاعة الواحد بيعملها، كل سنة الانسان بيمتثلها بعد امتثال الفرائض بيبقى فيه قرب من الله عز وجل الى درجة ان يحبه الله. دي لوحدها كفيلة ان الواحد يحب العباد، لان الواحد يعني لو كلما يتخيل هذا الحديث الذي اشرت اليه بارك الله فيك في مسألة وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، حينما يستشعر العبد انه يصل الى مرتبة ان يحبه الله يعني يقشعر البدن، امر ليس بالهين.
انا ربنا يحبني،
انا ربنا يحبني،
انا من حبايب ربنا،
انا احب انا ربنا معقول سبب بديهي لما يغزون به من النعم.
نعم.
لكن ان يحبك الله سبحانه وتعالى،
اللهم اجعلنا من احبابك،
اللهم امين،
ومن اوليائك ومن اقيائك،
امين يا رب، امين امين. فهذا عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا كذا. شيء ثاني في الحديث الاخر، حديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي
إلى الجنة.
إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله
صديقة.
صديقة. تخيل العبد يبقى صحفته كده في العرض اللي ذكرنا مش عبد الوهاب أمام الله، عبدي ده صديق بهذه الأعمال، وعمل آخر عبدي ده يحبه الله سبحانه وتعالى لكثرة النوافل التي يتقرب الله سبحانه وتعالى أي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى. استشعرنا ما أقدر ناجي ربنا في العبادة. العبادة هي السبيل إلى إزالة أثر الذنب من القلب.
من الآيات الرائقة الجميلة. نعم. وكل القرآن جميل.
نعم.
قول الله عز وجل في سورة طه وألقيت عليك محبة مني.
نعم.
الله الآيات يعني قلبي ينفطر معها.
نعم.
والله يتحدث عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ويقول له ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم.
اللهم ألقي علينا محبة منك.
آمين.
واصنعنا على عينك.
آمين.
إيه إيه الجمال ده وإيه الرقة دي.
نعم.
أن يلقي الله على عبده محبة منه.
نعم.
لازم يكون العبد ده بيحب العبادة.
صحيح.
ومستشعر محبة العبادة زي ما حضرتك بتقول لنا كده.
نعم.
وعارف قيمة العبادة وقدر العبادة وعظمة العبادة. هو في حد يعرف قيمة الصلاة وعظمة الصلاة ويبطل صلاة؟
أبت.
ويسيب صلاة؟
أبت.
في حد يعيش لذة قيام الليل ويبطل قيام الليل؟
أبت.
في حد يعيش لذة كلام رب العزة جل جلاله وما يحافظش على ورده من القرآن؟
نعم.
وهكذا كل العبادة الذكر.
نعم.
لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أخبرني بشيء أتشبث به. يعني هذا رجل لم يكن عنده كثير علم، لكنه كان موفقا.
نعم.
لا كان بيخطب على منبر ولا كان بيدي دروس ولا كان بيألف كتب ولا كان, سبحان الله, يعني كان رجل من الغلابة.
نعم.
البسطاء, من بسطاء الصحابة. جاء إلى النبي قال له يا رسول الله عندي مشكلة. إيه هي؟ شرائع الإسلام كترت علي, عايز أنجو, عايز أدخل الجنة, ربنا يرضى علي, أخبرني بشيء أتشبث به.
نعم.
قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
نعم.
رطبا بذكر الله, أن يترطب اللسان بذكر الله عز وجل. طب في حد النهاردة يحس هذه الرطوبة وهذه الحلاوة ويترك ذكر الله؟ ففتح الله لك سيدنا,
الله
أنا يعني سعيد جدا بفتح الله لك,
الله يبارك,
وبتوفيق الله لك, أن ربنا يعني استخرج منك هذه الجملة الجميلة اللي هي إيه, أن الواحد علشان يتعلم العبادة, عشان يحب العبادة, لازم يحس بعظمة العبادة.
نعم.
بقيمة هذه العبادة.
نعم, بارك الله فضل
شيخنا.
أكمل. يعني بارك الله فيك, العبادة من قيمتها أنها تطهر القلب. عشان نحس بأهميتها فنحب العبادة.
نعم.
الذنوب والمعاصي إذا بها تجعل القلب رام, زي ما قلنا حديث حذيفة, الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى قلبه بيميل. المعصية بتميل الإنسان, بيميل, إذا استغفر وتاب رجع تاني تعدل هكذا. طيب الحديث بقى, قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود.
نعم.
فأيما قلب أشربها نكت فيه
نكت
سوداء والعياذ بالله. طب والعكس, بالعكس, أيما قلب أنكرها نكت فيه نكت بيضاء.
طب احنا عايزين أطلع. ترجمة يا سيدنا.
نعم.
بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, عايزين ترجمة يعني ايه الحصير كالحصير عودا عودا. يعني
نعم بارك الله فيك. هنا سبحان الله احنا عندنا الاعواد, الحصير لما يكون هنا باعواده كأن الفتنة مش بتتعرض على الانسان الفتن كلها مرة واحدة, انما التدرج, ان شيء بعد شيء.
نعم.
كالاعواد بتاعت الحصير, فمش هتأتي كلها مرة واحدة, انما يأتي كعود, اولا يأتي على الانسان ثم عود يأتي عليه مرة اخرى, فإذا بها, وحتى في بعض قالوا عودا عودا على اعتبار انها ممكن تذهب وايه
وتعود
مرة اخرى الى الانسان.
ولا المقصود يا سيدنا انها تلاحقه كما ان هذه الاعواد في الحصير متلاحقة
فهي تتلاحق بها. اي نعم, هي المقصود بها انها ليست مرة واحدة.
نعم.
انما تأتي واحدة تلو الاخرى.
أحسن.
ففي معنى الملاحقة, بارك الله فيك. فتكون هذا المعنى. ان معنى ايه بقى, ان الواحد لما تعرض عليه معصية والإنسان أنكرها, لما أنكرها حرم نفسه من حاجة حلوة هو محتاجها, دي مسألة مهمة جدا. زي عايزين نحب الطاعة عايزين نبغض المعصية, نراها على حقيقتها.
جميل.
لولا أنها مزينة لما تعلق بها أحد. إذا كان الأشياء المباحة محببة إلينا لأنها مزينة, زين للناس حب الشهوات هكذا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب, مزينة. فكذلك المعصية التي هي بالأصل خبيثة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, فكون المعصية في حد ذاتها شيء خبيث في هذا المقام. فالإنسان ينبغي أن يراها على حقيقتها ويرى الطاعة على حقيقتها. فالإنسان لو شاف معصية وأنكرها بقلبه واستعاذ بالله ونفسه بتدعوه, حضرتك لسه بتنصح الشباب اللي بيشرب سجاير يبطل, اللي متبرجة تبعد, اللي كذا, هو الحد فينا ممكن يظن ان المعصية دي بتجلب له نفع وهي خبيثة. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا اشياء حرمها علينا من رحمة بنا سبحانه وتعالى, يريد الله بكم اليسر. فما ينبغيش ان نظن ان المعصية ده فيها نوع من النفع بالنسبة لي, هي فيها ضرر يقيني على الانسان او على قلبه. طب لما نبعد عنها بيجي عطاء من الله, نفحة بقى اللي هي
نفحة من نفحات اللي احنا بنتكلم عنها,
نكتة في قلب, نكتة بيضاء, نور
الله
في القلب.
يأتي
إليه نور يتأتى إلى القلب, فالقلب يزداد نورا حتى تصير القلوب, أنا عايز أوصل لدين ساعتها, على قلبين. قلب أسود مربادة كالكوز مجخية, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه, وقلب أبيض كالصفا. الحتة اللي جاية دي بقى يعني مهمة جدا, الإنسان يعرف بها قيمة الطاعة ويحب الطاعة. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات
والأرض.
يعني العبد ممكن يصل لمرحلة إن الفتنة ما تضروش, إنه يشوف المعصية يبغضها وما تأثرش فيه ويبعد عنها ويبقى رباني.
أيوة.
لهذه الدرجة.
نعم.
الطاعة, كثرة الطاعة, طاعة مع الطاعة مع الطاعة القلب يمتلئ نورا بحب الله، بالقرب من الله، بالأنس بالله عز وجل، فيرى المعصية خبيثة والعياذ بالله. لذلك الإمام الوعاظ ابن الجوزي كان يقول مقولة غاية في العظمة، كان يقول: لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران. سكران إنسان مدرش، سكران بإذا بالغفلة عن الله والعياذ بالله.
أحسنت يا سيدي، ما شاء الله.
الحديث يأخذ بعض بعضا.
أيوة.
شيخنا الشيخ عادل شوف ختم الكلام بأنه لا يشعر بحلاوة للمعصية إلا من شرب كأس الغفلة.
نعم.
كلام ابن الجوزي رحمه الله.
نعم.
والغفلة هي الداعي للتذكير بهذا المجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر يغفل عنه الناس.
نعم.
نستطيع أن ننطلق من بداية أخرى شيخ محمد بهذه الجزئية المباركة.
نعم.
بمعنى لماذا في وقت الغفلة يستحب أن تكثر من الطاعة؟
أيوة. ليه؟
نعم.
اشمعنى في وقت الغفلة؟ حينما يذهب الناس مذاهبهم ويأخذ كل واحد من الناس أخذاته، ينشغل صاحب المال بالمال، وصاحب التجارة بالتجارة، وصاحب الهوى بالهوى، من يسير خلف النساء ومن يعشق الشهوات، كل إنسان يسير في مسيرته،
والدنيا والفلوس والتجارة والغربة والعيال والمناصب والكراسي.
هذا وقت غفلة. أين العبد الذي تعلق قلبه بالله؟ ينبغي أن يكون مع حبيبه. حينما يخلو كل محبوب بحبيبه، هناك عبد قلبه عند الله، فمحبوبه مولاه،
الله،
فهو يبحث عن مولاه سبحانه وتعالى. لذلك تستطيع أن تضع قاعدة أن العبادة في وقت الغفلة أعظم من العبادة في غيرها.
جميل.
لذلك عندنا هذا الحديث، وأحب أن ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. عندنا حديث السوق، لماذا استحب الذكر في السوق وكان أجره على النحو الذي ورد في الحديث إن صح الحديث؟ لماذا؟ لأن السوق موطن غفلة للناس. بالمناسبة عقدنا 4 حلقات نتحدث عن أحكام السوق. حينما يغفل الناس في الأسواق ينشغلون بالأموال والتجارات والبيع والشراء والمفاصلة والمساومة والأقل، حينما يأتي عبد في هذا الوضع العجيب فيتذكر رب سبحانه وتعالى فيذكر الله، يستحق أن يأخذ هذه الدرجة التي هي بين الغفلة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي؟ حينما يغوص الناس في الفتن وتكثر الشهوات وتعظم الشبهات، تجد عبد متعلق بحبل الله، قريب من الله، يبحث عن الطاعة. هذا الذي تمسك بالطاعة في وقت الفتنة كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشاب الذي يمسك بدينه في وسط الجامعة يا شيخ محمد، الشاب الذي يمسك بدينه في وسط الشهوات والشبهات التي ملأت الدنيا شرقا وغربا، هذا كالمهاجر إلى رسول الله. هاجر بدينه، عض عليه، وضعه بين جوانح صدره، وانطلق إلى الله سبحانه وتعالى يقول: ليتك تنعم والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل ما فوق التراب تراب.
إذا صح منك الود فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. الحقيقة كلمات طيبة وفتوحات ونفحات من أخوي الحبيبين الشيخين الكريمين فضل الشيخ عادل فضل الشيخ عبد الوهاب. وبسرعة كده قبل ما ناخد هذا الفاصل، ذكر نفسي وحضراتكم بأن احنا ذكرناكم ببعض فضائل شهر شعبان، وحنتكلم بعد الفصل بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض الأحكام الخاصة بليلة النصف من شهر شعبان، وحنكمل كيف نحب العبادة بإذن الله. تذكرنا سويا الحياء من الله، وإن احنا لازم نستحي من الله عز وجل في هذه الأيام، لأن هذه الأوقات أوقات العرض، عرض الأعمال على الله عز وجل، فليستحي كل واحد منا من الله عز وجل ومن عرض أعماله وأقواله. اتكلمنا على الانشغال بالطاعات، وانك انت لازم تملى حياتك بالطاعات، وانك انت لازم تحافظ على الفرائض وتبقى حريص على النوافل، وان لا يفوتك من خير شعبان ان تصوم البقية الباقية من شهر شعبان، انوي من دلوقتي وصوم من دلوقتي لحد قبل اخر شهر شعبان بيوم او يومين. فاصل قصير ثم أعود مع حضراتكم، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل في نفحات، وإزاي نستفيد بهذه النفحات في شهر شعبان، واتفقنا ان احنا خلاص نوينا ان احنا ان شاء الله هنصوم البقية الباقية من شهر شعبان علشان نستعد بهذا لشهر رمضان. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اول عتقائه من النار ومن المقبولين في شهر رمضان. عايزين نجهز بقى وعايزين نتعود على القيام من دلوقتي، ونتعود على قراءة القرآن. اللي الدنيا واخداه واللي ناسي قراءة القرآن بنقول له اعمل بقى ورد بقى في قراءة القرآن. اللي مش محافظ على قيام الليل بنقول له لو سمحت ابدأ كده ركعتين في ركعتين في ركعتين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحافظ على 11 ركعة كل يوم كل ليلة بعد العشاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب قيام الليل، وكان بيخلي الصحابة عندهم حرص شديد يحرضهم على قيام الليل. وردك من القرآن، وردك من قيام الليل، صدقات، صيام علشان ما تتضعش في شهر رمضان وتربط راسك او نقضيها نوم. كل هذا واكثر، لكن اسمحوا لي بعد هذا الفصل القصير ان احنا نبدأ ونتكلم في بعض المسائل والاحكام الخاصة بليلة النصف من شهر شعبان. هل فعلا صحت احاديث في ليلة النصف من شعبان ام لا؟ سيدنا الشيخ عادل مرحبا بحضرتك،
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك. هل صحت احاديث يا سيدنا في فضل ليلة النصف من شعبان أم لا؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الأصل أن معظم الأحاديث أو جل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شهر شعبان أحاديث ضعيفة، إلا حديث مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه بين محسن له، لأنه له شواهد كثيرة ومسائل يعني عند أهل الحديث، وبين معل لهذا الحديث. لكن حتى العلماء الذين صححوا هذا الحديث كشيخ الألباني عليه رحمة الله، العلامة الشيخ الألباني، قال في بعد أن صحه قال: وهذا ليس فيه بيان تخصيص الليلة بشيء من العبادة.
جميل، وده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية.
الله
يبقى فيه هناك من ضعف هذا الحديث.
نعم،
ولكن هناك جملة فئة من العلماء.
نعم،
منهم مثلا سيدنا الإمام ابن حبان. نعم، منهم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل.
نعم،
على ما أذكر برضو الشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم صحيح،
صح هذا الحديث.
نعم،
اللي هو إذا كانت ليلة نصف من شعبان يطلع الله عز وجل على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح.
نعم،
الحقيقة أنا يعني أميل إلى من صحح هذا. نعم، الحديث أو حسنه، وإن يعني ندعو الناس بهذا إلى أن يتصافحوا وأن يتسمحوا.
نعم،
لكن قبل هذه الدعوة يا سيدنا،
نعم،
هل هناك عبادات بقى مرتبطة بليلة النصف من شعبان؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا احنا عندنا أصل مهم جدا في العبادة، أن العبادة دي توقيفية.
جميل،
يعني ما ينفعش أن الإنسان في عبادته لله أنه يخترع شيء من عنده لمجرد أنه هو شايف أنه مستريح له.
حلو،
أو شايف أن ده يعني هيقربه أكتر من ربنا.
نعم،
إحنا نتقرب من الله بما شرع سبحانه وتعالى، فالله لا يعبد إلا بما شرع في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والأصل أحبتي في العبادة حاجة ما التوقف. التوقف يعني أننا ما اخترعش عبادة إلا يكون ثبت عليها نص ودليل.
نعم،
من الله سبحانه وتعالى أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تخصيص ليلة النصف من شعبان هذه الليلة بأي نوع من أنواع العبادات.
يعني هكذا، يعني لا أخصها بالقيام.
نعم،
الليلة دي مثلا تاني بقى يعني مضيع ومفرط لقيام الليل طول السنة. واجي في الليلة دي وأقول أنا هقوم الليلة دي.
أيوة،
ليلة النصف الكلام.
نعم،
ده لا.
نعم،
لم يثبت هذا.
نعم، هذا لم يصح.
ولا أخصها بصيام نهارها
اللي هو النهار كذلك. إلا إذا كنت أنا ناوي أصوم الإيه؟
إلا إن وافق عادة.
وافق عادة أو أنا بصوم كده شعبان.
جميل،
على اللحم الوصية اللي إحنا لسه واخدنا من حضرتك اللي احنا ايه نصوم الشهر شعبان وما تبقى. الله يبارك فيك يا رب وبارك في حضرتك الشيخ. فده عطاء من الله سبحانه وتعالى ان الانسان يوفق للعباد. ففي فرق ان انا عايز اصوم بقيت شعبان او استكثر من شعبان فجت هكذا، وفرق ان انا ما بصومش وجيت يوم 15 بس او ليلة النصف من شعبان قيام ويومها صيام وغير كده ما فيش. فده يعني اسمه تخصيص.
يعني بكل بساطة اللي بدأ يصوم من اول شعبان
نعم
او بعد ما شعبان ما بدأ مثلا بخمس ايام او باسبوع
تمام
ويمر على يوم 15 يصوم يوم 15
نعم.
لا اشكال في هذا
نعم.
لكن اللي ما صامش خالص من اول شعبان
نعم.
وعايز يجي يوم 15 يصوم يوم 15 نقول له لا تفعل هذا لا ولا تفعل. تخص لا النهار بالصيام
نعم.
ولا ليلة النصف بقيام
لقيام نعم.
جزاك الله خير. لكن اللي متعود على الصيام او متعود على القيام هذا ايه يصوم ويقوم
ويقوم طبعا ما حاجة ما توقفوش ده.
طيب فضلت الشيخ عبد الوهاب كنت قرأت ان في حاجة اسمها عشاء الوالدين، الكلام ده سنة ولا بدعة يا مولانا؟
بارك الله فيك. احمد الله وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كما ذكر فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيكم،
هاخد الكلمتين دول بس من الشيخ عبد الوهاب واخد تليفون.
طيب.
معايا تليفون فعايزين إجابة.
طب اتفضل
اخد تليفون. طب بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيب.
دكتور محمد مع حضرتك يحيى أبو منذر من اسكندرية.
أهلا ومرحبا يا يحيى.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
ربنا يحبك يا حبيبي وأنا أحبك في الله.
وأنا أنا عايز أطلب حضرتك عشان اقول لك اشكرك اولا على البرامج اللي حضرتك بتقدمها وعلى شغلك وعلى كل اللي حضرتك بتقدمه. والله انا اولا ما التزمتش بقناة الرحمة الا على وجودك.
ربنا يحفظك يا رب ما شاء الله.
المهم وعايز عايز حضرتك تبلغ سلامي للاستاذ الشيخ عمرو احمد.
نعم.
وبس يعني انا احبك في الله والله.
جزاك الله خيرا وانا احبك في الله. شكر الله لك يا حبيبي. جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك. طيب معنا الحاجة سويرة. السلام عليكم يا حاجة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أقول السؤال
اتفضلي يا حاجة.
ابني ليا ابن مش بيسمح كلامي أبدا، وكل ما أقول له حاجة مش ما يسمعش كلامي ويعمل عكس ما أنا بقول له. وأنا جوزي ميت من 30 سنة، فأني ما قلت له خاصمني ما عنديش تكلمني خالص واعتبر انني موت زي ابوك ما مات. هل انا اسمع واني ما ينفع لي الصيام؟
يعني انت بخاصمه يا حاجه؟
انا اللي قلت له عشان هو مش بيسمع كلامي ابدا.
طب يا حاجه طب انا بعد اذن حضرتك يا امي انا عايزك ما تخاصمهوش.
لا
وعايزك تدعي له بالهدايه. واخويا الحبيب فضيله الشيخ عادل هيقول له كلمتين دلوقتي لعله يكون بيسمع الحلقه دي.
والله لا مش بيسمع. تعبت.
لا اله الا
الله. عكس ما انا بقول له جوزي ميت من 30 سنه وهو كان عنده 6 سنين. وانا ما يعني ربنا عالم انا عملتهم لله. فكل حاجة يعمل ضد ما أنا بقول. كل حاجة ما يسمعش كلامي أبدا في أي حاجة في أي حاجة، ويضايقني ويحرجني قدام مراته ويعني مش عامل لي أي يعني متعبني.
طب يا حاجة جزاك الله خير. احنا يعني ان شاء الله سنطيب خاطرك الآن بكلمتين طيبين يسروك ان شاء الله. جزاك الله خير يا حاجة. قلت الشيخ عادل
نعم
أستسمع حضرتك تقول لأمنا الطيبة دي.
الله يبارك فيك يا رب. طبعا أحب أن أنا أقول لها أولا أن ده نوع من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن زي أحيانا بيكون الولد طائع ومبتلى بأم هي أو أب عنده مشكلة في الطاعة والالتزام أو بيعيقه عن الالتزام.
لكن الحالة دي العكس
وممكن بقى. العكس زي ما أنت في الحالة دي عايز أقول إيه ان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار من الله سبحانه وتعالى. ان فانت عندك ربنا وفقك للهدايه لكن ابن عنده اشكاليه. فعند اذن ان احنا اول حاجه عايزين نوصيك بها انك تدعي له وهكذا وتشكو يا بثك وهمك الى الله سبحانه وتعالى على قدر ما نتقرب الى الله وندعو، فان شاء الله الهدايه تاتي في لحظه واحده.
طب انا عايز من الشيخ عبد الوهاب كلمتين بقى لهذا الاخ.
لا.
نقول له ايه بقى الاخ ده؟
لا.
والله يا شيخ محمد يعني حال الام وكلامها يغني عن اي كلام.
موجوعه.
اي قلب هذا القلب الذي يعني ماذا أقول حقيقة
سيدخل الجنة.
لقد أصابت يعني قلوب الشباب جفاء غير طبيعي. الله عز وجل يقول في القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يقل فلا تطعهما وسكت، بل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت مأمور بصحبة الوالدين بالمعروف حتى وإن قدما لك سوءا. الله قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أين أنت من كلام الله أخي الشاب؟ يعني لا أعلم إن كان يسمعني، أسأل الله تعالى أن يبلغ هذه الكلمات له. ستندم على كل لحظة أدركت فيها أمك ولم تبرها.
أي والله صح
صحيح.
أحسنت
والله، رسالة مشفق عليك. ستتمنى أن لو عادت أمك ووضعت قدما على رأسك ولن تجد. ولن تجد. ستأتي ساعة تتمنى أن لو قبلت التراب التي قطت عليك ولن تجدها. عجل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني توب
لن أكثر عليك من قول قال الله وقال رسول الله الحقيقة. ولكن أنا أكلمك كشاب مثلي مثله، أقول لك أدرك نفسك، لا أقول أدرك أمك، أدرك نفسك. ستندم على كل لحظة عققت فيها هذه الأم التي تبكي إشفاقا عليك.
نعم.
ترى شيخ محمد الأم دي بتسأل عن إيه؟ بتسأل عن قلبها مش مهاودها. والشيخ عادل بيقول لنا إذا كانت ليلة النصف غفر الله لكل أحد إلا متشاحنا. مش قادرة تيجي على ليلة النصف وقلبها وجعها على ابنها.
الله.
نعم.
هو مزعلها وهي قلبها مش قادر.
نعم. نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا.
أمين يا رب.
وأن يبارك في أمهاتنا. اللهم أمين. أنا برضو بعد أخويا الشيخ عبد الوهاب وبعد أخويا الشيخ عادل وهذه النصائح لك، أنا كمان بنصحك بعدهما وبقول لك ما لكش بركة إلا أمك. كله إلا أمك. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. اللهم بارك في عمر أمهاتنا وأكرمهم وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا يا رب العالمين. كله إلا والدتك. عايزك تروح قبل ليلة النصف من شعبان يا حبيبي وتوطى على أيديها ورجليها وتقبلهم وعلى رأسها وتراضيها وتقول لها أنا ماليش بركة إلا أنت يا أمي. إياك أنك أنت تعلي زوجتك عليها أو ولادك عليها أو تقدم حق زوجتك أو عيالك أو دنيتك على أمك. لن ينفعك إلا رضاها بعد عملك الصالح. يبقى أنت تعمل صالحات وأبوك وأمك يرضوا عليك.
في حديث الرجل الذي آواه المبيت إلى غار، حديث الثلاثة الذين آواه المبيت إلى غار، قال أحدهم اللهم إنه، يعني لما قالوا إنه لا منجى لكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، قال أحد الثلاثة، توقف مع هذه الكلمات خطيرة، قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان
كبيران
وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. لا ينزل على والد لا على ولد ولا على زوجة ولا يأتي إلى أولاده ولا إلى بيته بطعام أو شراب إلا بعد أن يمر على أهله.
يعد على أبوه أمه الأول.
فنأى بي طلب الشجر يوما فأتيت إليهما وقد ناما فكرهت أن أوقظهما. تخيل أن يبلغ شفقة الإنسان على والدي ووالدته أن يوقظهما من نومهما. كنت قديما أقرأ هذا الحديث أيام حياة أبي رحمة الله عليه وأتعجب من فعل الرجل. أي قلب هذا الذي لا يرضى أن ينزل إلى ولده وزوجه قبل أن يمر على والده ووالدته. لما ابتليت بفقد والدي أدركت هذا المعنى.
أي والله.
لن أدعي يعني شيئا ليس فيه، استغفر الله من ذلك، ولكن أتمنى في كل لحظة أن يعود هذا الوالد أو تعود هذه الوالدة سبحان الله العظيم يعني لتقدم لهما لحم كتفيك بالمعنى الحقيقي لحم كتفيك.
لا وكمان يا سيدنا الشفقة والحرص, يعني هو مشفق على الأب والأم عايز رضيهم الأول والحرص على هذا. نعم. يعني وفي الحديث ان اولاده يتضاغون من الجوع.
نعم.
واقفين كانهم بيشدوا في ثيابه مثلا. نعم. عايزين نشرب يا ابي ناكل يا ابي, وهو واقف
مستني
شايل اللبن مستني ان هم يصحوا حتى يشرب ويشبع.
نعم.
فهو مصر على ان يقدم الاب والام على الزوج الزوجة والأولاد.
طب نرجع لقضية الأم. اللهم صبر هذه الأم واهدي لها ابنها. اللهم اهدي لها ابنها.
اللهم
ورده إلى الحق ردا جميلا. وأسعد قلبها ببره. اللهم أسعد قلبها ببره. اللهم أسعد قلبها ببره. ولا تشق عليها وارحم دمعاتها إنك على كل شيء قدير.
آمين يا رب. نرجع لقضية عشاء الوالدين.
قضية العبادات أو إدخال ألوان من العبادات في الأيام.
عشاء هي عشاء بالفتح.
عشاء يسمى كذلك
عشان تجهيز الطعام يعني.
هم يسمونها شيخ هادي شيخ محمد بارك الله فيك يعني عشاء شعبان أو عشاء ليلة النصف من باب الذبح وتقديم القربة للأولاد والتوسعة عليه كما يفعلون في الرجبية وهكذا. هذه إذا تعلقت هذه الأمور إذا تعلقت بليلة النصف يعني إنسان ممكن حينما تقول له لا ما فيش حاجة اسمها عشاء لك يعني بيت العجة عنين إحنا بناكل زي أي يوم. لا ليست القضية كذلك, قضية أن يتعلق تقديم الطعام أو الكرم أو الذبح بليلة النصف. يعني يجوز لك أن تأكل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يجوز لك أن تأكل وأن تشرب, إنما أن تصنع طعاما معينا أو تقدمه بطريقة معينة أو تبذله لأصناف معينين. بعض الناس شيخ محمد يقول لك نجيب فوقها ونأكلهم في ليلة دي, اقرأ قرآن ونأكلهم في ليلة دي, هذا كله ارتبط بليلة النصف وهذا ارتباط غير شرعي. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عن السابقين في السلف, ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكل ما تسمع عنه من أعمال تتعلق بليلة النصف من شعبان سواء كانت عشاء شعبان أيوة. عشاء ليلة النصف أو كانت صلاة محددة أو كانت أوراد معينة, بعض الفرق والجماعات تعتقد أنه لابد في ليلة النصف من شعبان أن تجتمع الطائفة أو الفرقة لتذكر أورادا معينة وتتلو أحزابا محددة ويجعلونها ليلة ورد وذكر.
كل هذا لم يثبت,
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل في تخصيصه لليلة النصف بدعة محدثة.
تمام.
والنبي قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام. اللهم جنبنا النار
يا رب. جزاك الله خير.
نعم. بارك الله فيك الشيخ. كان في جزئية بسيطة
تفضل الشيخ.
في مسألة عرض العمل على الله عز وجل واستشعار عرض العمل عايز نقرنها ونتذكر عرض العمل الأسبوعي على الله كل اثنين وخميس.
جميل.
فبها يغفر الله سبحانه وتعالى لخلقه إلا لمشاحن أو لاثنين متخاصمين فيقول أنظر هؤلاء حتى
يصطلح.
أيوة. أنا عايز أقف مع مسألة إن هنا شعبان شهر بتعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى, وهنا أيضا تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل ويغفر لجميع خلقه في حديث
النصف من شعبان,
وهنا يغفر لجميع. فإذا نظر الله لأعمالك نظر رحمة.
جميل.
فينبغي أن تتعرض لرحمة الله بالامتثال بالطاعة والإقبال والتوبة والاستغفار.
جميل. يبقى احنا نتوب. نعم. ونستغفر. نعم. وكمان نعفو ونصفح.
أحسن.
يعني يغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. أن توب من الشرك. نعم. لا أسجد إلا لله, لا أركع إلا لله, لا أدعو غير الله.
نعم.
لا أطوف حوالين قبر, لا أتمسح بقبر ولا أقبل أعتاب ولا أي شيء من الكلام ده.
عندنا حديث ماتع يا شيخ محمد.
نعم.
بهذه الجزئية شيخ عادل.
نعم.
وهذا الحديث تستطيع أن تسميه خبرة دعوية لا تجدها في غير هذا الحديث.
نعم.
حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, حديث وصية نبي الله نوح. تخيل نبي الله نوح ده صاحب خبرة دعوية 950 سنة في الدعوة. دعوة بالليل بالنهار, دعوة في السر, دعوة في العلن, دعوة في الجهر, في كل مكان دعوي وبكل طريقة تصلح للدعوة أقام نبي الله نوح دعوته، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا،
نعم.
إلى آخر الآيات. نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه، في رواية قال لابنيه، إني قاصر عليكم الوصية، أو قاصر عليكم الوصية، كان في رواية أحمد،
نعم.
أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أوصيكما بلا إله إلا الله،
التوحيد،
التوحيد. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله،
تمام.
ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر. فقال رجل يا رسول الله الكبر الرجل منا يحب أن يكون له ثوب حسن أهو من الكبر؟ قال لا. قال الرجل يحب أن يكون له نعلان لهما شراكان حسنان أهو من الكبر؟ قال لا. قال يا رسول الله الرجل يحب أن تكون له دابة حسنة أهو من الكبر؟ قال لا. قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون له قوم يجلسون إليه أهو من الكبر؟ قال لا. قالوا فما الكبر يا رسول الله؟ قال سفه الحق وغمط الناس، وفي رواية بطر الحق وغمط الناس. شاهد في الحديث تجد أن نبي الله نوح اهتم في الأمر بالتوحيد لما قال آمركما باثنتين، ولما أتى إلى النهي قال وأنهاكما
عن اثنتين،
عن اثنتين بدأ أيضا بالشرك. فالتوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بكل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الخلق والملك والتدبير، توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذا التوحيد الذي هو نسميه التحلية. والجانب الآخر أن تصرف نفسك عن كل مواطن الشرك كبيرها وصغيرها التي هي بمعنى التنقية. وأنت في هذه الأيام وأنت مقبل على أيام مغفرة ونحن على أعتاب شهر رمضان لا بد من التنقية بالتخلي عن الشرك، والتحلية بلبس ثوب توحيد الله سبحانه وتعالى.
انتقل من كلام حضرتك في التنقية، وعايزين بقى ننقي قلوبنا.
أنا قبل دي عايز أتعدى عليك في اختصاصة شوية. بارك الله فيك.
الله يحفظك.
يعني تحدثنا عن أهمية التسامح أولا إلا لمشرك أو مشاحن.
أيوة نعم.
أنا عايز نصيحتك أنت للناس على مسألة المشاحنة حتى لو كان الناس ما تستاهلش.
ده أنا بقول لحضرتك نقي قلوبنا.
تفضل.
جزاك الله خير يا سيدنا، شكرا
الله عليكم يا
رب، الدنيا يبارك في عمرك يا رب. سيدنا الحقيقة أنظر هذين حتى يصطلحا.
نعم.
والله عز وجل يغفر لجميع خلقه في ليلة النصف إلا مشرك أو مشاحن.
نعم.
رسالة إلى كل اللي بيسمعنا دلوقتي.
نعم.
نظف قلبك بقى. بطل بقى نزاعات، بطل بقى خصومات.
نعم.
مش مستاهلة. يعني حتى نيك لحد إمتى هتخليك رب العزة جل داخل في الغضب، أنت داخل في الغضب كده.
نعم.
ورب العزة سبحانه وتعالى الله يريد أن يتوب علينا.
نعم.
سبحانه. أنت عايز ربنا يتوب عليك ولا لا؟ لو عايز ربنا عز وجل يقبلك ويتوب عليك فعلا يلا. نعم. من دلوقتي من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. نعم. طهر قلبك. نعم. أي حد مزعلك، أي حد مخصمك أو أنت مزعله، توب إلى الله عز وجل من هذا النزاع دلوقتي حالا وابدأ بالاتصال عليه. نعم. ابعت له رسالة حلوة لو هو ما ردش عليك. نعم. لح عليه في الاتصال، ما ردش عليك خالص ولا رد على رسالتك، روح له زوره وطيب خطره حتى لو كان هو اللي غلطان في حقك.
نعم.
وانت تفعل هذا مش علشان هو يستاهل او ما يستاهلش.
نعم.
لان انا سمعك دلوقتي وانا بتكلم تقول يا شيخ اصل اللي مزعلني ده انت ما تعرفهوش.
أيوه.
انا اللي عارفه. ده عمل كذا وكذا، انت ما تعرفش عمل معايا ايه. ده ما يستاهلش. الله يقول ادفع بالتي هي احسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. الكلام ده مش سهل على النفس.
نعم.
إنك أنت يبقى حد يعني مزعلك أو مضايقك أو غلط في حقك وإنت تروح له.
نعم.
وتقول له لا عليك خلاص غفر الله لي ولك وعكون شايل مني وعكون زعلان مني وتطيب خاطره كأن انت اللي مزعله مع ان انت صاحب الحق. هذا الله يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. عايز اذكر نفسي وياك بقول الله عز وجل فمن عافى واصلح فاجره على الله. اجرك على الله يا حبيبي. فمن عافى واصلح, عايزين نعفو ونصلح. اللهم أصلح قلوبنا.
آمين.
اللهم اهدي قلوبنا.
آمين.
اللهم صفي قلوبنا.
آمين.
اللهم نور قلوبنا.
آمين.
اللهم اهدي قلوبنا.
آمين.
اللهم طيب قلوبنا.
آمين.
يا رب واجعلنا من عبادك الطيبين. سيدنا في العفو, في العفو يعني آية آية جميلة جدا.
نعم.
في العفو في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان.
نعم.
إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
نعم.
ولقد عفى الله عنهم.
نعم.
عجبت من هذه الآية.
نعم.
هؤلاء في الظاهر خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من أعلى الجبل والنبي قال لهم ما حدش ينزل من على الجبل إلا لما نقول لكم انزلوا,
تسببوا في جراحات
وعلاء. والله يتعذر عنهم ويقول إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
نعم.
ثم يحكي لنبيه أنه عفى عنهم.
نعم.
فيقول ولقد عفى الله عنهم.
نعم.
إن الله غفور حليم.
نعم.
وبعدها بآيات يقول الله للنبي فبما رحمة, وهذه الآية نزلت بعد أحد.
نعم.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
نعم.
يعني يأمر النبي باللين على هؤلاء الذين خالفوا أمره.
نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أنا عايز أقول لأمي اللي كانت موجوعة من شوية وبتشتكي من ابنها وأقول لها استغفري له.
أيوة
ادعي له قولي غفر الله لك يا ابني.
نعم.
ربنا يغفر لك يا ابني ويسامحك ويعفو عنك.
نعم.
ربنا يهديك ويصلح حالك.
نعم.
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
نعم.
آية سورة البقرة وبها أختم.
نعم.
الله يقول في القصاص.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
نعم.
الحر بالحر والعبد بالعبد الأنثى بالأنثى. ثم يقول الله فمن عفي.
نعم.
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
نعم.
هنا العلماء بيقولون إن عفي العفو هنا اللي هي الدية.
نعم.
لأن أنا بأخذها علشان اعفو عن هذا الذي قتل.
نعم.
قتل ولي.
نعم.
قتل ابني قتل اخويا قتل ابويا مثلا يعني.
نعم.
فالله يقول فمن عفي له من اخيه
لسه الاخوه
فسمها اخوه مع ان هم قاتلين بعض.
نعم.
واحد فيهم.
نعم.
قتل الثاني والله يذكرنا يقول من اخيه.
نعم.
احنا اخوات حتى لو حصل ما بيننا نزاعات او خلافات ده النهارده بيبقى نزاع على العيال الصغيرين ونقطع بعضنا ده نزاع.
نعم.
علشان كلمه الزوجه قالتها او سلفتها قالتها بنقول لا ده.
نعم.
في القتل ربنا سماه أخ.
نعم. اخ
فمن عفي له من
أخيه
شيء.
نعم.
فيعني هذه اوقات سماح وصفح.
نعم.
وجزاك الله خير على ان حضرتك ناولتني طرف الكلام وان كان يعني ليس لي ان اتكلم في وجودك.
جزاك الله خير الشيخ.
سيدنا الحبيب اذا اردنا ان نتهيأ علميا.
نعم.
نكلم بقى كلمتين للدعاء الاحباب.
نعم.
واخواننا العاملين في الدعوه.
نعم بارك الله.
دلوقتي قبل الدخول على شهر رمضان كيف يتهيأ هذا الأخ الداعية يتهيأ علميا ودعويا لينفع الله تعالى به في شهر رمضان؟
نعم بارك الله فيك.
فضل
بارك الله فيك. أنا كنت يعني أستأذنك قبل الدخول في هذه الجزئية كنت بعض الناس في المسألة حضرتك كلمت فيها يقول لك مثلا إيه أنا مش عارف.
نعم.
قلبي مش جايبني.
نعم.
إن أنا أصالح أو كده أو أعفو.
نعم.
يقول له بس صوم
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 ما شاء
الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حسن صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر.
الله جميلة.
يبقى الصيام ده بيطهر القلب.
ده هدية جميلة دي.
الله يبارك فيك.
اللهم صل على محمد. ثانية سيدنا بعد إذنك الحديث ده.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وشهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر.
جميل جميل.
الضيق والحسد والغل والحقد وعدم القدرة على التسامح. الصيام له أثر عظيم في تنقية القلب.
جزاك الله خير.
فعلى الإنسان هو يراعي هذا إن شاء الله ويجد خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل.
عايزين. نعم. بقى الدعاء يتهيأ ازاي دعويا وعلميا.
نعم.
حتى ينفع الله تعالى به ويفتح له.
نعم.
مع جماهيره في شهر رمضان.
نعم بارك الله فيك. طبعا مهم جدا للداعية أن يعد العدة لشهر رمضان ويخطط لهذا الشهر الناس مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أولا أن يعدها ببناء نفس، بناء نفس علميا، وإن هو ينظر إلى المواضيع التي ينبغي أن يتحدث بها ويقرأها ويتفقه فيها ويعلمها من كتب موثوقة وبأدلتها الصحيحة الثابتة، يعني سواء كان من القرآن أو الثابت صحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
موضوع زي ايه مثلا في
مهم جدا، غرس العقيدة في قلوب الناس وغرسها. انا مش عايز لما اجي اتكلم هنا ان انا اتكلم بقى اقول التوحيد ينقسم الى ثلاثة اقسام والقسم الاول، لا، انا عاوز نتعلم كيف نعيش العقيدة.
جميل.
يبقى كده العقيدة اللي هو ازاي كيف ارضى بالقضاء والقدر، ازاي ان انا اكون عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن توكل على الله اكثر من توكلي على الاسباب، ازاي نعيش بين اياك نعبد واياك نستعين.
ليه التربية بالعقيدة؟
التربية بالعقيدة، الواقع العملي بالعقيدة، معايشة العقيدة.
تمام.
فهذا امر غاية في الاهمية، احنا نأخذ الجوانب التربوية من الناحية العقدية ونبثها في الناس. هو مش معنى كده الناس ما عندهاش عقيدة، الناس بفضل الله فطرة سليمة وطيبة، بس احيانا بيأتي عليها غبار، واحيانا مع ضغوط الحياة الانسان بيستدرج فيبعد عن هدفه الذي خلق من اجله.
جميل.
وهو عبادة الله، فينبغي ان يذكر به بين الفينة والاخرى.
هل ترى ان احنا ننصحهم يا سيدنا في الاونة اللي احنا فيها دي دلوقتي ان هم يذكروا فقه الصيام؟ لان حيثين كتير جدا فقه الصيام في الايام اللي جايه دي.
طبعا دي مسألة مهمة جدا، يعني مع بس العقيدة مهمة ان يتعلم فقه الصيام ويقرأه وينظر في بعض الفتاوى الواردة فيه، لان الفتاوى احيانا بتكون فيها امور حياتية.
جميل.
كثيرة ايضا يتفقه فيها، فهذا امر غاية في الاهمية، يراعي فقه الصيام والفقه كيف نعيش رمضان. يعني العيش بالعبادة والصيام والأعمال، هكذا يبقى تربية عقدية، يعني الناحية العقدية وكذلك الناحية الفقهية. وأنا عايز أقول الصيام والعبادات،
والعبادات
إن أحيانا في مخالفات كثيرة في العبادات، ممكن مثلا بعيدة عنها وما يعني قليل اللي بينبه عليها، ودي مهمة جدا.
طب هل من نصيحة إذا أراد أن يقرأ شيئا في فقه الصيام بما تنصحه يا شيخنا؟ يقرأ كتاب إيه مثلا؟ يستعين بإيه؟
نعم طبعا، هو يعني باختصار شديد ممكن يقرأ من الفقه الميسر.
الفقه الميسر.
نعم، بحيث إن هو برضه ما يشقش على نفسه ولا على الناس.
نعم.
في هذا المقام بأسلوب بسيط وأسلوب سهل، ويأخذ الأحكام الهامة ويعطيها على الناس من خلالها، إن شاء الله تكون.
جزاك الله خير يا شيخنا. فضيلة الشيخ عبد الوهاب، إخواننا الدعاة اللي بيسمعونا دلوقتي، لو قلنا عايزين ننصحهم بسلاسل مثلا يسمعوها دلوقتي وياخدوا منها يعملوا دروس، او سلاسل هو يعملها 30 درس مثلا في شهر رمضان، ان كان دروس بعد العصر في مسجده او دروس بعد الفجر زي ما بعض الدعاء بيعملوا، او خواطر مثلا بين التراويح، ننصحهم بايه؟ موضوعات اللي يتناولوها.
بارك الله فيك شيخ محمد. يعني مبدئيا انا ادعو اخواني من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى على اختلاف اشكالهم واصنافهم وانواعهم. من يرتبطون بمساجد أو من يتجولون بالدعوة إلى الله حاملين راية الدعوة، لا يخفى عليكم يعني ونحن نعيش الواقع أن هناك أئمة مرتبطين بالمساجد من العاملين في وزارة الأوقاف، أو من الإخوة أصحاب الرسالات العلمية والدعوية الذين يتجولون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إما في المساجد الأهلية أو عبر الوعظ أو حتى على الشاشات الفضائية. أنصح هؤلاء بداية بالمحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى.
جميل.
كان السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء.
نعم.
السلف رحمة الله عليهم، ورد عن غير واحد منهم.
نعم.
أنهم كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، شهر القرآن شهر رمضان، شهر شعبان شهر القراء. قيل لماذا؟ قالوا لأن أهل القرآن أهل القراءة أهل الحفظ يجعلون شهر شعبان شهر مراجعة ومذاكرة وحفظ حتى يدخل إلى رمضان ومتهيئ جاهز مراجع، فإذا أما الناس أو صلى بهم أو قرأ كان مستحضرا للآيات غير متلعثم. طبعا مع الظواهر الحديثة من الصلاة في المصاحف وما شاء الله، يعني نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق، أصبح بعد الأئمة للأسف حتى عن القرآن اكتفاء بالقراءة من المصحف أو التابلت أو كذا، أصبح فيه هجر شديد جدا للقرآن، لا يليق بطالب علم أو داعية أو إمام للناس أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لا سيما إن كان الأمر يتعلق بالصلاة، فيعني نحن لا نقول لا يجوز، ولكن نقول حري بالإمام أن يراجع القرآن من أجل أن يكون القرآن حاضرا في صدره خلال شهر رمضان. هذا بداية. ربط أحداث الناس اليومية وأحكامهم اليومية العملية بهذه الآيات القرآنية أرى أنه من أنفع ما يكون في شهر رمضان. حينما تصلي بالناس في صلاة التراويح بآيات معينة وتختار آية من بين هذه الآيات لتنظر ما فيها من الآيات والعبر والأحكام، أرى أن هذا من أنفع ما يكون. وأنا أنصح إخواني بتجربة لي شخصيا أن يكون الدرس في الآيات التي ستقرأ وليست التي قرأت. يعني في بين ركعات التراويح شيخ عادل، إذا مثلا ستقرأ آيات مثلا من سورة يوسف، كثير من الناس يعلق على الآيات التي قرأها. لا، أنا أقول له لا، جرب مرة أن تعلق على الآيات التي ستقرأها لتجعل درسك القصير تمهيدا لهذه الآيات، سترى فارقا كبيرا جدا بين المصلين.
نصيحة طيبة
عندك. أنصح إخواني عموما بكتاب مجالس الشيخ ابن عثيمين، مجالس رمضان، هذا من أنفع الكتب التي نفعنا الله بها في رمضان، ولازلنا إلى اليوم وبعد أكثر من 20 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمشايخنا ونحن من بعدهم في شهر رمضان جليسك كتاب مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين.
جزاك الله خير يا شيخنا. طيب اسمحوا لي ناخذ هذا الاتصال واعود اليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ، بارك الله في عمرك وعملك وعلمك يا رب العالمين.
امين
وياك. حضرتك بس حضرتك مش عارفه موضوع الحلقه ايه النهارده، بس كنت عايز اقول لحضرتك رمضان على الابواب، ويا رب يكون شهر كريم علينا وعلى المسلمين في كل مكان يا رب، اللهم امين. بس عايز اقول لحضرتك انا بقيم الليل بفضل ربنا، يعني الحمد لله بقيم الليل وبقرا ليا ورد قراني يوميا تقريبا. فعايزه اي حاجه نصيحه لحضرتك تقولها لي، انه تطفي عليا انا يعني بقالي كذا سنه مش بقضي رمضان في مصر، بس لظروف الاختبارات بتاعه الاولاد السنه دي مضطره اقضي هنا. انا عايزه حاجه بس تضيف لي كده اي لمسه في رمضان، احس ببهجه رمضان في مصر، مش عارفه اعمل ايه الحقيقه. يعني كل ليل احنا بنصلي الحمد لله كل يوم
الحمد لله.
وبرده ليا سؤال لحضرتك، عايزه اخد فتوى من حضرتك. انا عندي 3 اولاد ما كنتش عملت لهم عقيقه، فهل يجوز ان اجمع الاولاد الثلاثه واجيب عجل واحد واقطعه لهم، وكيفيه توزيعها، كيفيه توزيع العقيقه، او ازاي اتصرف فيها ازاي يعني؟
حاضر، ابشري ان شاء الله، ابشري، جزاك الله خير. طيب معانا اتصال من الاخ محمد. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اهلا يا حبيبي،
عايز اسال بس سؤال لو سمحت.
تفضل.
نعم
تفضل بالسؤال.
انا راجل عندي 78 سنه ساكن في الدور السابع، وصلي انا والست بتاعتي جماعه، هل ينفع ان انا اقدر انزل اصلي في رمضان ولا اصلي انا والست بتاعتي جماعه؟
حاضر يا عم الحاج، تسمع الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب معنا دلوقتي كده مسألتين.
نعم.
مسألتين ونصيحة.
نعم.
فالمسألة الأولى مسألة في العقيقة.
نعم.
الأخت تقول عندها 3 من الأولاد.
نعم.
طبعا كما هو معلوم أن من السنة أن من السنة أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
نعم.
فبتقول لي ينفع أن أنا أجيب عجل مثلا عن 3 أولاد ولا لا؟
نعم طبعا، هو هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، بس عشان ما شتتش الأخت، هو من حيث الجواز يجوز، بس مش دي الصورة المثلى.
يعني ليس هذا هو الأولى.
ليس هذا هو الأولى. إنما الأولى يكون عن الولد، كل ولد شاتين، ده أفضل صورة للعقيقة. لكن في اعتبار أن كل سبع من العقيقة قد يجوز يصح في يصح الاشتراك بسبع في البقرة أو البدنة، في الجمل أو الجاموسة أو البقرة، فبيعتبر هذا جائز عند بعض أهل العلم من باب أنه إذا جاز في الأضحية ففي العقيقة من باب أولى الأضحية أعظم.
يبقى الأولى أن تتابع النبي،
الأولى
زي ما النبي عمل.
الأولى هذا حنكلم من باب الجواز يجوز في هذا، لكن الأفضل أنها، ومن هنا مسألة مش كثرة لحم.
نعم.
عشان بعض الناس يقول لك كده يكون اللحم أكتر.
أيوة.
لا، لأن من مقاصد العقيقة أنك تعق بنفس عن نفس.
الولد مرتهن
بعقيقته، فده يكون الأفضل.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
طب والدنا اللي عنده 78 سنة بيقول أنا بصلي مع الحاجة في البيت.
نعم.
ففي رمضان أنزل من الدور السابع ولا إيه؟
نعم، هو طبعا المسألة مرتبطة بحالات صحية، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الأصل لو أنا بقدر أنزل وأروح للمسجد فمحرمش نفسي من الأجر العظيم، ودي برضو مسألة مهمة جدا، لأن الصلاة في المسجد بتفرق 27 درجة فرفع في الدرجات
صحيح.
فيراعي ذلك. أما إذا كان هذا النظر لكبر السن يشق عليه فما فيش حرج إن شاء الله.
يعني نقول له يا حاج يا والدي الحبيب الأسانسير لو شغال والكهرباء مش مقطوعة ولا حاجة يعني تعال على نفسك شوية وانزل في الأسانسير وروح أقرب مسجد لحضرتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وما تحرمش نفسك من التراويح ومن الخير ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولو مش هتقدر والأسانسير مثلا مش شغال مش هتنزل مش هتقدر تنزل السبع أدوار دول، فأسأل الله أن يعفو عني وعنك. والله يقول فاتقوا الله ما استطعت. ربنا يرزقني وإياك حسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب العالمين. فضلت الشيخ عادل، إذا أردنا أن ننتقل من التهيئة الدعوية والتهيئة العلمية للتهيئة الأسرية، عايزين نحس بقى بأجواء رمضان في البيت، عايزين ناخد بايد الولاد وايد الزوجه في رمضان. فماذا يصنع ولي البيت او رب الاسره؟ ماذا يصنع؟
نعم، بارك الله فيك. من المهم جدا لولي الاسره انه يعلم انه مسؤول عن رعيته، وانه هو المسؤول الاول امام الله في الاخذ بيد افراد اسرته الى جنه الله سبحانه وتعالى. فعليه أن يراعي هذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالأصل الإنسان يسعى إلى ذلك، ما يكتفيش بالتزامه الشخصي، حتى أن العلماء ذكروا أن من الحب أن أنت تأخذ يعني تكون تقف حجر عصرة بينهم وبين المعصية. ده من الحب، من الحب الاحتساب والأمر المعروف نهي عن المنكر، حتى على الوالدين حتى على الأبناء، إنك تقف بأسلوب طيب وبأسلوب حسن تراعي هذا. في اتصال ولا حاجة؟
في اتصال. طيب اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
أخي. لو سمحت حضرتك ممكن سؤال بس، دلوقتي أنا عندي مرات ابني يعني كان في مشاكل وكده، ف خرجت ابني من البيت علشان مشاكل عشان اريحه يعني من المشاكل وبساعده في المعيشة، عشان برضو عشان انا خرجته عشان هو يرتاح بس. ودلوقتي انا مش بكلمها يعني، بس لما بروح هناك انا بودي ابني وبروح البيت وبقول له بقعد معاه يعني وكده، فهي بتيجي بتقولي السلام عليكم، بترد عليها السلام عادي مفيش مشكلة، بس مفيش ود قوي يعني. هل كده بقى حرام علي؟ او
حضرتك سمعتينا من شوية في الحلقة واحنا بنتكلم عن السماح والصفح؟
حضرتك سمعت حضرتك.
طيب طالما سمعتيني بارك الله فيك. يعني قد ذكرتك بقول الله تعالى فمن عافى وأصلح فأجره على الله. ما احنا قلنا يعني انا بعامل الناس ابتغاء وجه الله عز وجل.
انا من قلبي معلش حضرتك، انا من جوه يعني مش شايله منها حاجه ولا باذيها ولا اي حاجه خالص ولا زعلانه منها حد.
خلاص عامليها لله واغفري لها واسالي الله ان يغفر لك ولها.
امين يعني.
سامحيها لله عشان ربنا يسامحك.
امين يا
رب. سامحيها لله عشان انت ترتاحي وعلشان ابنك كمان يرتاح. جزاك الله خير، شكر الله لك. ارجع لفضلتك يا سيدنا.
نعم تفضل.
يعني عايز حاجة كمان هذا عملي كده مع الولاد، نعمل ايه مع الولاد علشان نقربهم من ربنا في شهر رمضان يا شيخنا؟
نعم بارك الله فيك. هو اولا تعويد الاولاد الصغار على الصيام والكبار متابعتهم في هذا المقام. يبقى اذا متابعة الصيام، احنا بقى هنتكلم الاولاد الصغار لازم يحرص من التربية من الصغر على التنشئة، من شبع على شيء شبع عليه. فيكون حريص على انه اول حاجة يحببه في الصيام. انت بتصوم من اجل ربنا، من اجل الاجر، وان الصيام لا مثل له واجر عند الله سبحانه وتعالى، وعشان ندخل الجنه مع بعض.
جميل.
ياخد بايده ويروح المسجد، ما يقولوش روح انت المسجد ويقعد هو في البيت.
ياخده من ايده،
ياخده من ايده، تعالى
يقف جنب منه،
يقفه معاه جنب منه عشان نبقى نروح الجنه سوا.
ما شاء الله.
هكذا فرق ان يقول له روح صلي، فرق ان يقول له تعالى عشان نبقى مع بعض في الجنه.
جميل.
فدي مسألة مهمة جدا، هي التربية بالقدوة.
نعم.
وإن يحرص على هذا
الأمر. هل تنصح بعمل مقراء مثلا في البيت يا شيخنا؟
بارك الله فيك، ده مسألة غاية في يعني حاجة عظيمة جدا وبركة على أهل البيت.
الله.
مسألة نكون بقى مقراء أسرية وكده الزوجة والأولاد مع بعض، وزي ما بنهتم كده بإن نحرص إن الزوجة تعمل الأكل والفطار.
أيوة.
نحرص إن يكون في التزام بوقت المقراء.
ما شاء الله. الحرص على الأذكار النبوية.
نعم.
يعني الحرص على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، الحرص على صلاة الضحى وتذكير الأولاد بها بفضل صلاة الضحى ويتعلمهم أن وقت صلاة الضحى من إمتى لحد إمتى، وأن عدد ركعات صلاة الضحى مثلا من ركعتين أو 4 ركعات أو 8 ركعات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هذا يعد أيضا من التهيئة الأسرية،
من التهيئة الأسرية الهامة جدا. وعايز أقول يعني أكثر شيء يربط الناس بالله سبحانه وتعالى متابعة الأذكار.
جميل.
لأن الأذكار معناه إن هو العبد متعلق بالله عز وجل، وأن يكون الله منك على بال.
نعم.
فلما يكون أنا متعود أما يجي يقلع هدومه قلت ذكر الدعاء ولا لا، لما تيجي تلبس الهدوم قلت ولا لا، لما جاي يقلع بسم الله قلت بسم الله ولا ما قلتش، قلت الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني، بيربطه بالله هو داخل وهو خارج. فمسألة مراعاة الأذكار، الحرص على بعض السنن والنوافل، وتكون على طريقة محببة، يعني ياخده بأسلوب بسيط. يعني الطفل محتاج ركعتين كفاية عليه في الأول،
تخفيفا
عليه بما يجعله يحب العباد، ونوع من المكافأة، يعني برضو يكافئه بما يحب إذا التزم، فيأخذه من باب الحب. نعم. والعطاء.
يعني بارك
الله يبارك
فيك. فضل الشيخ عبد الوهاب، تعويد الأولاد على المحافظة على الفرض وعدم التقصير في النفل. يعني الفروض حتى المغرب، نصلي المغرب مع بعض الفرض، نصلي المغرب ناخد معنا عصير ولا ناخد معنا تمرات ونصلي المغرب في المسجد، في أقرب مسجد، ونرجع نفطر بعد صلاة المغرب. وأيضا على النوافل، على صلاة التراويح، ونروح نصلي في مسجد فيه إمام نحس معاه بالخشوع وصوته وأداؤه يكون طيب. الكلام ده هل تراه مؤثر مع الأولاد ومع الأسرة؟
بارك الله فيك شيخ محمد. رمضان يعتبر مدرسة إيمانية.
نعم.
نستطيع أن نسميه مدرسة إيمانية. إذا أحسن العبد استغلال شهر رمضان يكون قد حصل على جرعة إيمانية، نسأل الله أن تبلغه إلى رمضان القادم.
نعم.
لكثرة انشغالات الناس يا أخي الشيخ محمد بارك الله فيك، أصبح الناس في حاجة إلى هذه الدورات الإيمانية. الذي يحدث أن الناس اليوم لا يسيرون إلا فيما يسمى من النحل المنطقية، وأنا لا أدري حقيقة شيخ عادل هل يصلح أن أذكرها من حسب رأيه، لا، روح القطيع. كلمة روح القطيع هذه درسناها في المنطق. قضية روح القطيع هي صفة بشرية، أن الإنسان يسير مع الركب. إذا كثير من الناس شخصيتهم ليست بالقوة التي يستطيع أن يجعل لنفسه موقف محدد.
طب ما بدل موضوع روح القطيع ده مولانا عفوا
تفضل،
خلينا نقول نستفيد بجماعية الطاعة. لا
انا اود ان اشير
بجماعية الطاعة، في جماعية في الطاعة في شهر رمضان.
نعم.
يعني كلنا بنصوم شهر رمضان، كلنا نقوم في صلاة تراويح.
انا اؤسس للفكرة،
ولا اشكال في ان احنا نطلع نروح نتجمع على صلاة التراويح، صح ولا لا؟
انا اتكلم في جزئية هامة جدا، اؤسس للفكرة. فكرة روح القطيع هي فكرة ان الانسان يكون اسهل عليه العمل بين الناس مع المجموع. من مميزات شهر رمضان انه شهر تسير فيه قوافل الطاعة. الناس صائمون. الناس يصلون القيام، الناس يحافظون على صلاة الجماعة. انظر الى مساجد المؤسسات الحكومية في شهر رمضان، انظر الى المساجد عامة، انظر الى المساجد في صلاة الفجر في رمضان، انظر الى من يصلون القيام في رمضان. هناك قوافل، فيستطيع الإنسان الكسول أن ينشط نفسه في شهر رمضان إذا ما التزم بهذه القافلة، وهذا يكون أنشط للأسرة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن أسرته في رمضان، ولم ينشغل بنفسه عنهم. علمنا في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، وهو كان ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى، كانت إذا أقبلت عليه العشر ماذا يفعل الشيخ محمد؟
شد مئذره،
شد مئذره وأيقظ أهله
وأحيا
ليلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بنفسه ويترك أهله. بل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتم بإيقاظ الأهل. بدعوتهم إلى الخير. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيقظوا صواحب الغرف. لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل هذا الاهتمام؟ لأنهم جزءك، لأنهم بعضك. الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذا الوالد أو ولي الأمر المسلم يا شيخ محمد أو صاحب المسؤولية، الراعي المسؤول عن رعيته، ينبغي أن يضع لنفسه قواعد ثابتة في شهر رمضان، لا سيما مع أسرته وأولاده. من أهمها اهتمامه بمحافظة هذا المجموع، هذه الأسرة، هذه الدولة الصغيرة على فرائض الله سبحانه وتعالى من إقامة للصلاة وإقامة للصيام. لا تتعجب اليوم شيخ محمد أن ترى في شوارع المسلمين شباب في سن 20 و21 ممكن أقل أو أكثر ويشرب السجائر في نهار رمضان في الشارع.
لا حول ولا قوة.
هذا تراه يأكل ويشرب مفطر. سألت أحدهم يوما لماذا أنت مفطر؟ قال لم أتعود. بل الأعجب أن ترى بعض الأمهات يأخذ العطف على ابنها هذا وتصنع له الطعام مش قادر يصوم لأنه لم يتعود. ما أتت هذه البلايا إلا من التفريط، إلا من التفريط في الصغر. الاهتمام بمحافظتهم على الصلاة، الاهتمام بقراءتهم للقرآن، الاهتمام بمجالس الذكر وحضور المساجد. نسأل الله تعالى أن يهدي أولادنا وبنوتنا.
أمين يا رب. جزاك الله خير يا شيخنا. قد سمعتم خلاص يا حبيب الروح، أنت ولي أمر هذا البيت، أنت رب هذه الأسرة. يعني حضرتك مش مسؤول أنك تأكلهم وتشربهم وتلبسهم وتدويهم وبس، لا، حضرتك مسؤول عن دينهم، مسؤول عن دين زوجتك، مسؤول عن دين ولادك.
نعم.
ذكور وإناث. يعني اسألها صليتي ولا لا، قبل ما تسألها خلصت المكوة، خلصت الفطار، خلصت الناس اللي عزومة اللي الناس جاية عشان يفطروا عندنا، اسألها صليت الظهر ولا لا، صليت السنة ولا لا. اسأل ولادك قبل ما تسأله تقول له رحت الدرس يا ابني، اسأله قول له صليت الظهر يا حبيبي، صليت العصر ولا ضيعت العصر. حافظ على دين ولادك، حافظ على حشمة أولادك، حافظ على التهيئة الأسرية. خليك حريص أنك تاخد ابنك معك لصلاة الجماعة، وأنك تاخد ابنك معك لصلاة التراويح، وأنك تحجز لابنك معك برضو في الاعتكاف. اوعى يفوتك الاعتكاف. النفحات لم تنتهي، ولعلنا نتوقف بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء خاص مرة أخرى قبل شهر رمضان مع أخوي الحبيبين الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ عادل شوشة وفضيلة الشيخ عبد الوهاب الأزهري. لعلنا نتوقف مرة ثانية إن شاء الله بعد إذنكم تسمحكم لو إحنا يعني لو ما عندكوش مانع. ربنا يحفظك ويبارك فيكم. اسمحوا لي في ختام هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم وقد جلستم تستمعون إلينا هذه المدة، وأنا أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الحبيب فضيل الشيخ عادل شوشة.
بارك الله فيك
سيدنا، شكرا
موصول لك،
استمعنا واستمتعنا وتعلمنا.
بارك الله فيك.
بارك الله. وأشكر أخوي الحبيب فضيل الشيخ عبد الوهاب الأزهري.
أكرمكم الله شيخ محمد.
شكر الله
لك جدا بهذا اللقاء.
أسعدك الله.
إياكم الله وإياكم.
الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.